إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن شاء الله ستكون دراستنا وقراءتنا في الرسالة الماتعة والموسومة بالأصول الستة للإمام المجدد العلامة محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى، وهي رسالة خفيفة، رسالة لطيفة، إلا أنها حوت على أصول عظيمة ينبغي العناية بها والتركيز عليها، وخاصة أنها من مؤلف يعتبر من أهل الاجتهاد ومن أهل الاستقراء، وكان على قدم صدق من العلم والعمل والمعتقد الصحيح، بل قد جدد به ربنا جل وعلا الملة في هذه القرون المتأخرة. وسنبدأ إن شاء الله في القراءة في الرسالة من هذا المقام من هذا اليوم، وسيكون شرحنا بإذن الله بشرح مبسط ميسر مع التركيز على أهم المسائل التي سيذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في أثناء بحثه. أول ما بدأ المؤلف رحمه الله تعالى برسالته بدأها بقوله بسم الله الرحمن الرحيم. شرع المؤلف بالرسالة بما يسمى ما يسميه الناس أو العلماء بالبسملة، وهذا من باب النحت، فالبسملة منحوتة من بسم الله الرحمن الرحيم، والنحت هو الاختصار، اختصار كلمتين فأكثر، وتختزن في كلمة واحدة، تختزن في كلمة واحدة. وبسم الله الرحمن الرحيم هذه العبارة وهذه الجملة تحتوي على مسائل عديدة نذكرها ونعرج عليها ولو بشيء من الإيجاز، لأن ما من طالب علم يقرأ في المتون إلا ويمر عليه في شروحات هذا المتن وذاك المتن ما يتعلق بشرح البسملة. ففي هذا المقام لو استطعنا أن نركز على البسملة وما تحتها وما فيها من مسائل. المسألة الأولى إخواني في الله تواجهنا في البسملة، ما حكمها؟ هذا سؤال يتكرر دائما، والإجابة معروفة لدى طلبة العلم أن البداء بالبسملة من المستحبات، أنها من المستحبات وأن من الأمور الشرعية والمشروعة. وقولنا أن البسملة مستحبة والاستحباب حكم شرعي، إذن لابد أن هناك أدلة شرعية دلت على استحباب البداءة بالبسملة. البداءة بالبسملة دلت عليها أدلة كثيرة، من تلكم الأدلة أولا يقول علماء تأسيا بكتاب الله، اقتداء بكتاب الله جل وعلا، حيث إن سور القرآن تستفتح ببسم الله الرحمن الرحيم، وهكذا جرى العمل العلماء على أن يبدأوا كتبهم ورسائلهم بالبسملة. الدليل الثاني ما ثبت من فعله عليه الصلاة والسلام، فقد كان صلوات ربي وسلامه عليه يبتدئ كتبه ورسائله يبتدئها بالبسملة، ويتضح ذلك في واقعه وفي سيرته. فمن ذلكم ما يتعلق بصلح الحديبية، فعندما أبرم عليه الصلاة والسلام صحيفة الصلح بدأها ببسم الله الرحمن الرحيم، أمر كاتبه، أمر عليا رضي الله تعالى عنه أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم أو باسمك اللهم. وكدليل آخر كذلك ما يتعلق بما جاء في البخاري من حديث ابن عباس أن نبيا لما كتب إلى هرقل عظيم الروم بدأها بقوله عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم، فكان ذلك من سنته وكان ذلك من فعله عليه الصلاة والسلام أن يستفتح كتبه بالبسملة. والدليل الثالث المتعلق بهذا الباب أن ذلك أيضا يعتبر من سنن المرسلين، من سنن الأنبياء أنهم كانوا يستفتحون كتبهم بالبسملة، كما في قوله تعالى: وإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فكان ذلك أيضا من سنن الأنبياء والرسل يستفتحون كتبهم بالبسملة. فهذه الأدلة الثلاثة من أعظم ما يذكر في هذا الباب أن بها يتكى عليها بأنها أدلة تنتهض بمشروعية البداء بالبسملة. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح قال: ولقد استقر عمل الأئمة المصنفين على افتتاح كتبهم ببسم الله الرحمن الرحيم. إذن هذا استقرار وإجماع من أهل العلم، وهذا الدليل الرابع يستأنس به على أن الاستقرار والإجماع من الأمة قد تم على مشروعية البداء بالبسملة، وإن تم خلاف ونزاع حول المنظومات. إذا كان كتاب عبارة عن شعر من أوله إلى آخره هل يستفتح فيه بالبسملة وهل يشرع فيه ذلك؟ هنا تم الخلاف في هذه المسألة بعينها. أما كتاب يسطر يكتب فإن هذا لا إشكال فيه ولا نزاع بين الفقهاء في استحباب البداء بالبسملة. ونعرج كذلك على مسألة متعلقة بحكم البسملة، أن بعضهم لربما يستدل بدليل خاص يدل على استحباب البداء بالبسملة، وهو ما جاء من قوله عليه الصلاة والسلام: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع. كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع. بعضهم يستدل بهذا الحديث رواه الخطيب وهكذا السمعاني أن هذا الحديث دليل على هذا المسألة، والصحيح أن هذا الحديث لا يصح، فهذا حديث معلول فيه علل، وقد ضعفه جماعة من أهل العلم، ضعفه الحافظ ابن حجر العسقلاني وهكذا السخاوي وهكذا السيوطي، ولشيخ الألباني رحمه الله تعالى بحث حول هذا الحديث في أول الإرواء، حتى ختم مبحثه رحمه الله تعالى بقوله في حكمه على هذا الحديث قال: ضعيف جدا ولا تغتر بمن حسنه. ضعيف جدا لا تغتر بمن حسنه. فإذن فالأصل أن هذه العمومات تدل على استحباب البداء بالبسملة، ما كان من اقتداء بكتاب الله وتأسيا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن ذلك من سنن المرسلين، وأن ذلك تم عليه استقرار عمل الأئمة قديما وحديثا. من مسائل البسملة إخواني في الله ما يتعلق بألفاظها، أول ما نبتدئ في بسم الله الرحمن الرحيم الباء. حرف الباء في بسم الله، الباء حرف جر، وحروف الجر إخواني في الله لها معاني، فيا ترى ما معنى الباء هنا وما الذي استطاعت أن تضيفه الباء على لفظ الجلالة على بسم الله؟ يقول العلماء وأعني بهم أهل السنة ومن قرأ في شروحات أهل العلم، يقول الباء هنا للاستعانة، أي أنك تستعين بالله جل وعلا في كل أمورك، تقوم بعمل أثناء القيام بعمل تريد إعانة من الله، تريد أن الله يعينك بعملك، فالإنسان لا حول له ولا قوة إلا بالله، وكان من قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم بك أحول وبك أجول وبك أصاول. فالإنسان بربه سبحانه وتعالى، فأنت في كل عمل في كل ما تريد أن تقوم به من أشياء فتحتاج أن تستعين بربك جل وعلا، إياك نعبد وإياك نستعين. فالباء هنا للاستعانة، تستعين باسم الله جل وعلا أن يعينك على فعل هذا الأمر. هذا ما يتعلق بالباء للاستعانة. وتارة تجد من يذكر يقول وهي للمصاحبة، الباء للاستعانة وللمصاحبة. ما معنى المصاحبة هنا؟ المصاحبة بمعنى التبرك، أي أني أصاحب اسم الله جل وعلا متبركا به، أصاحب اسم الله جل وعلا أصاحبه متبركا به. فهو تأتي للاستعانة وتأتي للمصاحبة أي للتبرك، الباء متبركا باسم الله جل وعلا. ننبه على مسألة إخواني في الله، وهي أننا قد نجد من بعض من يتكلم في الشروحات إذا جاء عند هذه الباء ما يذكر لفظ الاستعانة، وإنما يقول الباء للتبرك أو يقول الباء للمصاحبة ثم يمضي. هل هذا فيه قصور؟ نعم هذا فيه قصور، بل يخشى من قائل هذه العبارة أنه أراد أن يدخل في مسألة عقدية، هو حرف لكن من وراء هذا من هذا الحرف مسألة عقدية. ما الذي لا يذكر لفظ الاستعانة؟ تجد أن هؤلاء من أهل الأهواء، ممن خالفوا أهل السنة والجماعة في باب القضاء والقدر. قد يسأل سأل معتقد في حرف جر، نعم معتقد في حرف جر، تأتي عند القضاء والقدر الذي خالفوا أهل السنة والجماعة هم القدرية والجبرية. القدرية والجبرية لا يذكرون البتة، لا يذكرون في شروحاتهم أن الباء للاستعانة، يهربون منها عمدا وقصدا، لا سهوا بل عمدا وقصدا، لا يذكرون أن الباء للاستعانة هروبا. لماذا؟ من إلزامات. فنأتي عند القدرية، القدرية إذا جاءوا في شروحاتهم في كتب اللغة في كتب التفاسير، إذا رأيت مثل الكشاف وغير كالزمخشري وغير هؤلاء من المعتزلة، من المعتزلة لا يذكرون الباء للاستعانة. لماذا؟ ما معتقد القدرية؟ القدرية يقولون بأن العبد هو الذي يخلق أفعاله بنفسه. ماذا بالقدرية؟ العبد يخلق أفعاله بنفسه. قال نقول بهذا، فإذا قالوا كيف نقول أن العبد يستعين بالله؟ العبد ما يستعين بالله. لماذا؟ لأنه ما هو بحاجة إلى ربه، يقول هكذا، هو ليس بحاجة إلى ربه، لأنه هو الذي يخلق أفعاله بنفسه، من خير فخير ومن شر فشر، رب ليس له علاقة بأفعال العباد، فالعبد يخلق أفعاله بنفسه، فما داعي أن يستعين بالله؟ ولهذا لا يقولون الباء للاستعانة، لا يقولون، يقولون باء للتبرك، يهربون من هذه المسألة. هذا عند القدرية رمزهم المعتزلة. نأتي عند الجبرية، الجبرية كذلك هربوا من باء الاستعانة. لماذا؟ لمسألة عقدية. يقولون الجبرية نحن نقول في باب القضاء والقدر بأن الإنسان مجبور، مجبور على فعله، الإنسان عندهم ليس له قدرة، ليس له إرادة، ليس له عمل. كيف الإنسان عند الجبرية؟ عندهم أن الإنسان مثل تنظر الريشة، إذا رميت الريشة في مهب الريح كيف تكون الريشة؟ تتقلب يمنة ويسرة، يمنة ويسرة. من ذا الذي يحركها؟ الريشة تتحرك بنفسها؟ لا، الهواء يحركها، مثل ما يسمى العرائس المتحركة. أعطيكم الألعاب الذي في المسارح، تأتي بالعوبة معلقة بحبال في إصبعك فتتلعب بها، ترى اللعبة تتلعب، اللعبة تتراقص وتتمايل أمامك. ما الذي يحرك اللعبة؟ هي بنفسها؟ لا، الأصابع. قالوا هكذا الإنسان، الإنسان في دنيا يتحرك هكذا، ما الذي يحركه؟ الله جل وعلا. إذن الإنسان ليس له قدرة على شيء. قال إذن كيف نقول أن الإنسان يستعين بالله؟ على ماذا سيستعين بالله؟ ما عنده شيء حتى يفعله. يقول هكذا الإنسان ليس عنده شيء يفعله، هو ربنا يحركه، فما يستعين، لأنه استعانته كما قال عبث، هكذا يقول عبث، فهو لا يستعين بالله، لأن الله الذي يخلق أفعاله هو الذي يريدها سبحانه وتعالى، خير فخير فشر فشر. إذن قالوا لا نقول الباء للاستعانة، فيقول الباء للتبرك. ولهذا يقول أهل العلم إن رأينا رجلا من أهل البدع والأهواء من المخالفين إذا جاء في باب البسمل وقال الباء للمصاحبة وللتبرك ما ذكر الاستعانة، اعلم أنه أراد بهذه المسألة مسألة عقدية. وإن رأينا هذا من أهل السنة، يوجد نعم من أهل السنة قد يأتي للتفاسير الشروحات يقول الباء للمصاحبة ولا يذكر الاستعانة، يقول هذا المؤلف قصر، هذا المؤلف قصر، كان ينبغي أن يذكر ماذا؟ لفظ ماذا؟ الاستعانة. هذا إخواني ما يتعلق بالباء من بسم الله. الباء ننتقل للاسم. الاسم بسم الله كلمة مشتقة، واختلف العلماء اشتقاق الاسم من ماذا اشتق. هنا عندنا مذاهب، عندنا مذهب أهل الكوفة وعندنا مذهب أهل البصرة. أهل البصرة يقولون أن كلمة اسم مشتقة من السمو بالضم أو من السمو بالكسر، كل ذلك وارد. هذا مذهب أهل البصرة، يرى أن كلمة اسم مشتقة من السمو. وما معنى السمو؟ العلو. الاسم مشتق من السمو، هذا مذهب أهل البصرة. أما أهل الكوفة فإنهم يقولون أن الاسم مشتق من الوسم، من الوسم، والوسم هي العلامة والأثر، العلامة والأثر. فهذا مذهب أهل البصرة. هل هناك فارق؟ هل هناك إشكال؟ نعم، هناك من أهل العلم من يشدد في هذه المسألة ويرى أن الصواب في هذا المسألة أن ترجح وتميل إلى مذهب أهل البصرة، وأن الصواب في الاسم أنه مشتق من السمو، وهو العلو، لا من الوسم وهو العلامة والأثر. لماذا؟ لمسائل ليس هذا المقام ذكرها، مسائل طب مبحث الأول ومبحث الثاني ومبحث الثالث، لكن هذا الراجح في هذا الباب، وبل منهم من جعل هذه مسألة ترجع إلى بعض المسائل في باب الأسماء والصفات، أن كلمة اسم مشتقة من السمو وليست من الوسم. ومما يؤيد هذه الترجيحات التصاريف اللغوية، التصاريف اللغوية، أن من قال أن الاسم مشتق من الوسم قالوا أن التصغير وأن الجمع لا يعينه في هذا الباب، التصغير تصغير الكلمة وجمع الكلمة لا تعينه في هذا الباب، وهذا يراجع إخواني في الله في باب المطولات. نأتي الآن إلى بسم الله، لفظ الجلالة نأتي إلى بسم. الباء حرف جر والاسم اسم مجرور، الجار والمجرور لهم تعلقات، من درس اللغة يعرف أن الجار والمجرور لابد لهم من تعلق. اختلف العلماء فيما يتعلق هنا الجار والمجرور، هل يتعلق في الاسم أم الفعل؟ فيه خلاف. هل يتعلق بعام أم خاص؟ فيه خلاف. هل يتعلق بمتقدم أو متأخر؟ فيه خلاف، في خلاف في كل مسألة. طبعا هذا لا يسع مقام بذكره، لكن خلاصة مبحث العلماء على قول المحققين من أهل العلم أن الجار والمجرور هنا يتعلق بفعل، وهذا الفعل خاص، وهذا الفعل خاص مؤخر، بفعل ليس باسم، وخاص ليس بعام، ومؤخر ليس بمقدم. هل هناك أدلة على ذلك؟ نعم، لكل حيثية من هذه الحيثيات ترجيحات. مثاله من الذي يقول بأن الجار والمجرور في بسم الله تتعلق بالفعل لا تتعلق بالاسم، له مرجحات. من مرجحاته الأول قال بأن الأصل في العمل الأفعال، ثانيا أن الجملة الفعلية فيها معنى التجدد بخلاف الجملة الإسمية أو الأسماء، فإنها تأتي بمعنى الثبوت واللزوم، ونحن هنا في عبادة، والعبادة تحتاج إلى تجدد واستمرار، فالأليق أن يتعلق الجار والمجرور بالأفعال. وكذلك قالوا بأن الجار والمجرور في بسم الله من نظر إلى الكتاب والسنة يرى أنهم قد تعلقت بالأفعال، في قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ باسم ربك، باسمي، هنا الجار والمجرور بماذا تعلق؟ تعلق بإقرأ وهو فعل. في السنة قال ربي، قال نبينا عليه الصلاة والسلام اللهم بك وضعت جنبي، أو باسمك وضعت جنبي، باسم أو بك، بما تعلق؟ تعلق بفعل وهو وضعت. قال فتلاحظ أن بسم الله وباسم تتعلق بالأفعال، إذن فالأليق هنا أن باسم تتعلق بالفعل. إذن هذا الذي رجح، من رجح بأن الفعل مقدم وليس الاسم. من قال أنه خاص قال هذا أفضل من العام. ما الفرق بين الخاص والعام؟ عندما تفعل فعل تريد أن تقرأ، تريد أن تقرأ، هل تقول بسم الله أقرأ أو تقول بسم الله أبتدئ؟ بسم الله أقرأ هنا تقدير خاص، تخص وتذكر الحدث الذي أنت ستقوم به، أما أبدأ هذا لفظ عام. تأتي عند الأكل تقول بسم الله، ماذا تريد؟ بسم الله أأكل أو بسم الله أبدأ؟ الأكل خاص، البداءة تقدير عام. فقال العلماء الأليق هنا أنك تقد تأكل في نيتك أني بسم الله أأكل. في الشرب وثم ثانيا قال العلماء أن هذا الفعل الخاص ينبغي أن يكون مؤخر لا مقدم. مثاله تؤلف، هل تقول بسم الله أؤلف أم التقدير أؤلف بسم الله؟ تريد أن تأكل، هل تقول بسم الله أأكل أو أأكل بسم الله؟ هل تجعل هذا الجار والمجرور متعلق بمتقدم أو متعلق بمتأخر؟ على قول المحققين الأولى والأجدر أن تجعل التعلق متأخر، بفعل متأخر. لماذا؟ لأمرين اثنين، أولا التبرك باسم لفظ الجلالة، بحيث لا تجعل شيء يتقدم على لفظ الجلالة، لا تقول أأكل بسم الله فجعلت الأكل مقدم على لفظ الجلالة، أشرب بسم الله جعلت الشرب مقدم على لفظ الجلالة، لا، من باب التبرك على لفظ الجلالة، ولا تقدم شيء على لفظ الجلالة، اجعل التعلقات متأخرة، بسم الله أقرأ، بسم الله أكتب، بسم الله أؤلف، بسم الله أنام، وهكذا تجعل التقديم متأخر. لماذا؟ قال ما بالتبرك. والأمر الثاني أن هذه ما يسمى ناحية بلاغية، وهي أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، أو ما يسميه العلماء بالقصر، أي كأنك جعلت الحكم متعلق بهذا الأمر. وهذا كما يقول قاعد عند البلاغيين أن تقديم ما حق التأخير يفيد الحصر، وكما يقول يسمى القصر. هذا ما يتعلق ببسم الله. ننتقل إلى لفظ الجلالة، وهو الله جل في علاه. لفظ الله سبحانه وتعالى علم، وهو من أعرف المعارف، بل هو اسم الله الأعظم، وجميع الأسماء ترجع إلى الله جل وعلا. تقول الرحمن من اسم الله، الرحيم من اسم الله، السميع من اسم الله، ترجع الأسماء كلها لله، فهو اسم الله الأعظم. حتى قال العلماء، قالوا هذا الاسم هو المقصود بقوله تعالى: هل تعلم له سميا؟ لا أحد يتسمى بالله إلا هو جل في علا. ولفظ الجلالة إخواني في الله، يقول العلماء بأنه لفظ مشتق، الله لفظ مشتق، وهذا مذهب ابن سيبويه وجماعة من النحاة وجمهور أهل اللغة، على أن لفظ الجلالة الله مشتقة، وأن أصلها من الإله، أصلها الإله. طيب كيف وصلت الإله بهذه الحروف إلى الله لهذا الاختصار؟ قال العلماء عن طريق هذه العملية، وهي أولا حذفوا الهمزة الإي، الإله حذفت الهمزة هنا طلبا للتخفيف. فلما حذفت الهمزة ما الذي اجتمع عندنا؟ تأتي القاعدة الثانية، اجتمع عندنا لامان، لام ساكنة ولام متحركة، وهنا تأتي مسألة الدمج، وهما يسميه علماء اللغة بالإدغام، بإدغام المتماثلين، حرف ساكن وآخر متحرك من جنسه فإنهم يدغمان، لام ساكنة لام متحركة فتدغم فتصير لاما واحدة مشددة، مشددة الله. ثم جاء ما يسمى بالتفخيم الله في أثناء الضم وأثناء الفتح، قال هذا التفخيم تعظيما للفظ الرب سبحانه وتعالى، يقال الله، لا تقول الله ترقق، لا، إنما الترقيق في حالة عند الكسر، لكن عند الضم وفتح يبقى الأصل ماذا؟ التفخيم، تقول الله، أعطي هذا التفخيم تعظيما لكلمة الرب سبحانه وتعالى. فإذن الله كلمة مشتقة، مشتقة من الإله، حذفت الهمزة تخفيفا ثم أدمجت اللام مع اللام للإدغام ثم فخمت للتعظيم، فأصبح عندنا هذه الكلمة العظيمة الله جل في علا سبحانه وتعالى. طبعا ستأتينا في طيات البحث ما معنى الله، وأن الله والإله مأخوذ من أله، ومعنى أله أي عبد، عبد مع المحبة، أله يأله، عبد يعبد، وهذا معروف عند أهل اللغة، خلافا من ينكر من بعض من القبورية ينكر أصل هذه اللغة، لا، هذه أله لها أصل في اللغة، حتى قال الشاعر: لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تألهي، لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تألهي، أي من تعبدي. فالتأله بمعنى التعبد، أله يأله إلهة ألوهة، أي عبد عبادة، أي عبد يعبد عبادة، فالألوهية أي العبودية. والإله فعال، وفعال على وزن مفعول، إله على وزن مألوه، مثل فراش على وزن مفروش، فإله مألوه أي مألوه معبود، فهو سبحانه وتعالى المستحق للعبادة. وهذا سيأتي إن شاء الله معنا في تخريج لفظ العبادة من القرآن والسنة. بسم الله الرحمن الرحيم، هذه أوصاف لله سبحانه وتعالى. الرحمن والرحيم مشتقة من الرحمة، اللهم أن الرحمن أبلغ من الرحيم، الرحمن دلالته على الرحمة أبلغ من دلالة كلمة الرحيم. كيف استفدنا ذلك؟ استفدنا ذلك من قاعدة بلاغية، وهي يقول العلماء في اللغة أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. لو عندك كلمة وكلمة أخرى تنظر تقارن، احسب حساب عادي، احسب الأحرف في هذه الكلمة واحسب كلمة ثانية كم عدد حروفها ثم تقارن، الذي تجد أن أحرفها أكثر تحس وتستشعر أن لها معنى أكثر. فنأتي الآن إلى رحمن ورحيم، لو أردنا الحساب العادي، رحمن كم حرف؟ الراء والحاء والميم والألف والنون، خمسة أحرف رحمن. والرحيم كم حرف؟ الراء والحاء والياء والميم، كم حرف؟ أربعة أحرف. الرحمن خمسة أحرف، والرحيم أربعة، إذا ما يما أعظم مبالغة؟ الرحمن مبالغتها في الرحمة أكثر من الرحيم. هنا تأتي مسألة وهي ما الفرق بين الرحمن والرحيم؟ العلماء ذكروا مسائل طويلة عريضة متعلقة بالرحمن والرحيم، وهذا في المطولات، لكن حسبنا في هذا المقام أن نشير أن من الفروق بين الرحمن والرحيم أن الرحمن من حيث التعلق أعم، والرحيم من حيث التعلق أخص، وأن الرحمن من حيث اللفظ أخص، وأن الرحيم من حيث اللفظ أعم. نشكل جدول يعني في الذاهنة، في الذاكرة، في الذهن، عندنا الرحمن، عندنا الرحيم، سيكون المقارنة بينهم في مسألتين اثنتين، وهي في مسألة التعلق ومسألة اللفظ. تتعلق هذه الكلمة بأشياء وهذه الكلمة بأشياء. يقول العلماء، أو نبدأ بالتعلق، أن الرحمن تتعلق بأشياء عامة واسعة، بخلاف الرحيم فإنها تتعلق بأشياء مخصوصة، ويتضح ذلك بهذا المقال. يقول العلماء أن الرحمن هي من رحمة الله التي تشمل كل ناس، كل أحد، تشمل كل أحد، من أي، من إنس، من جان، حتى المؤمن وحتى الكافر. فإن الله جل وعلا هو رحمن الدنيا والآخرة، يرحم المسلم ويرحم كذلك الكافر، ولولا رحمة الله العامة لما عاش كافر، لما عاش كافر أبدا، لكن لرحمة الله يعيش الكفار، يحاربونه، أشركوا به ويصدون عن دينه، وها هو ربنا جل وعلا يطعمهم ويرزقهم. فهذه من رحمة الله. الرحمن هو رحمته واسعة بما بتعلقها، يدخل في ذلك رحمة الكافر ورحمة المؤمن. أما الرحيم فلا تكون هذه الصفة إلا للمؤمنين. انظر، الرحمن تعلقها عام للمؤمن وللكافر، أما الرحيم فهي لا تتعلق إلا بالمؤمنين خاصة، ولهذا يقول ربنا جل وعلا وكان بالمؤمنين رحيما، ما قال رحمانا، رحيما. فصفة الرحيم خاصة بأهل الإيمان وأهل الإسلام. إذن علمنا أن الرحمن في باب التعلق يدخل في ذلك المسلم والكافر والبر والفاجر، لكن في اسم الرحيم فلا يدخل في هذا الوصف إلا من كان يصله ربنا جل وعلا بهذه الصفة لأهل الإيمان فقط. هذا ما يتعلق بالمعنى العام. أما من حيث اللفظ، أو ما يسميه العلماء من حيث الإطلاق، نطلق هذه الكلمة، فإن الرحمن خاصة والرحيم عامة. هنا انعكس الجدول. كيف الرحمن خاصة؟ يقول العلماء في باب اللفظ، كلمة الرحمن لا تطلق إلا على الله جل وعلا خاصة، لا أحد يدانيه ولا أحد شبيه لله عز وجل فيعطى له هذا الاسم. ما تقول جاء لي فلان رحمن، لا، أو رأيت هذا المعلم رحمن، ما تأتي رحمن إلا لله جل وعلا فقط، لله. أما الرحيم هي واسعة في اللفظ، تطلقها على الله وتطلق كذلك على غير الله. الرحيم تقول هذا معلم رحيم، تقول هذا أب رحيم، بل في القرآن قال ربنا جل وعلا في وصف نبينا عليه الصلاة والسلام حريص عليكم بالمؤمنين ماذا؟ رؤوف رحيم. وصف من رحيم؟ لنبينا عليه الصلاة والسلام. فكلمة الرحيم في باب اللفظ والإطلاق عام، تطلق على الله جل وعلا وتطلق كذلك على غير الله سبحانه وتعالى. هذا إخواني في ما يتعلق بالمعاني السريعة. ما يتعلق بالإعراب، إعراب هذه الكلمة فقد مر ذلك معنا، فالباء حرف جر، واسم اسم مجرور، والجار والمجرور متعلقان على القول الصحيح بفعل خاص مؤخر، واسم مضاف، ولفظ الجلالة الله مضاف إليه، والرحمن صفة نعت أولى، والرحيم نعت ثاني. وطبعا في قراءتي نقول الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول العلماء هذا الالتزام منا سماعي، ما سمعنا الرحمن الرحيم إلا مجرورة، لكن في الصناعة النحوية، في الصناعة النحوية هل يمكن أن يغير الإعراب؟ نعم يمكن، في الصناعة في جواز النحوي يمكن لك أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم على الإعراب الأول وهو الجار المجرور ولفظ جار مضاف مضاف إليه، ثم نعت الأول نعت الثاني على الجر. بإمكان أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم بالفتح، أو تقول بسم الله الرحمن الرحيم، هذا يمكن وهذا، وكيف تخريجه؟ على قول من قال بسم الله الرحمن الرحيم فإن الرحمن مفعول به لفعل محذوف، والرحيم مفعول به لفعل محذوف، تقديره بسم الله أمدح الرحمن أمدح الرحيم، أمدح الرحمن أمدح الرحيم. وعلى قول من قال بالضم بسم الله الرحمن الرحيم، وجه ذلك أن يكون الرحمن خبر لمبتدأ محذوف، والرحيم خبر كذلك لمبتدأ محذوف، تقديره بسم الله هو الرحمن هو الرحيم، بسم الله هو الرحمن هو الرحيم. هذا إخواني حتى نعرف أن هذا جائز صناعة، لكن سماعا ما جاء إلا بالجر، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا إخواني ما يتعلق بهذه الكلمة. طبعا تحت هذا مباحث وطماح طويلة، من ذلك يقول العلماء أن في لفظ البسملة بسم الله الرحمن الرحيم جاء رأينا أن تم ترتيب أسماء الرب جل وعلا على حسب الأهمية، فلفظ الجلالة اختصت بالله لفظا ومعنى، والرحمن اختص بالله جل وعلا معنى لا لفظا، وأما الرحيم اختص بالله جل وعلا ماذا؟ معنى لا لفظا. وكذلك من فوائد البسملة يقول العلماء أن فيها تم ذكر توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، ومسائل كثيرة إخواني في الله، لكن أحببنا أن نعرج على هذه المسائل العامة حتى نعلم أن هذه الكلمة تحت مباحث كثيرة، وينبغي لطالبة العلم ولطالب العلم أن يعرف. وكما ذكر عبارة عن رؤوس أقلام لمسائل كثيرة جدا حول اشتقاقات الكلمة وحول معاني الكلمة وحول اختلافات الكلمة، هذا ترجع لطالب العلم من أراد أن يزداد همة وعلما وفقها وفهما، عليه أن يرجع المطولات ويرجع إلى المجردات ممن اهتمت بشرح هذه الكلمة. وإن شاء الله أخواني في الله ندخل في درس غد بإذن الله في أصل الكتاب مع التنبيه، طبعا هذه حالة خاصة أطن النفس في هذه المسألة لأنها ما تحتاج إلى تقطيع ولا إلى بتر، فأحببنا أن نذكر المسألة بأسرها بكاملها، لكن بإذن الله كما اعتدنا ستكون دروس مسهلة مصغرة مبسطة، ليست بالطويلة المملة وليست بالقصيرة المخلة. فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.